أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة، يقول السيد الماتن قدس سره في المسألة الرابعة من تحرير وسيلة: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه، بإيقاع ما يضر بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط أن يكون الحامل قادرا على إيقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنونا حتى ولو كان احتمالا معتدا به عقلائيا، ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه. سيأتي الفرق بين الشق الأول والشق الثاني، لأنه قد يتوهم بأنهما واحد، مش صحيح. فلو تزوج بامرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها وأخيها مثلا، فالتجأ إلى طلاقها فطلقها، يصح طلاقه. نقول بأن الإكراه الذي ذكره سيد الإمام هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه إلى آخر. تقدم أنه ليس للإكراه حقيقة شرعية في بداية البحث، وإنما المدار على العرف واللغة، ومع اختلاف أهل اللغة بذلك فالمرجع حينئذ على العرف. ومن المعلوم أنه غالب المصطلحات والمفردات والكلمات تكون موضع اختلاف عند أهل اللغة، فمع الاختلاف المغير لمعنى الكلمة عندئذ لا بد من اللجوء إلى العرف. وقد تقدم أن لتحقق الكراهة ثلاثة شروط كما ذكرها المحقق عليه الرحمة في الشرائع بقوله صاحب الشرائع، يقول: ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاث: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، أن يكون له القدرة على أن ينجز ما توعد به ويحققه فعلا. ثانيا، غلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره فيما لو تخلف المكره بالفتح وامتنع عن فعل ما توعده به المكره. وأن يكون ثالثا ما توعد به مضرا بالمكره بالفتح في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. هذا ما ذكره المحقق في شرائعه. وهذه الشروط الثلاثة إنما هي تعتبر مقومة لتحقق الكراهة وعليها المناط، وإلا فلا تكون الكراهة قد تحققت، وبالتالي فيصح طلاقه. أما بالنسبة إلى الشرط الأول يعني لا يعني كون المكره المكره قادرا على فعل ما توعد به، فلكونه لا يمكن صدق الكراهه بدونه، اذ ما عدم القدره عليه لا يصدق تحقق اكراه الغير وحمله على فعل ما يكرهه عليه. فهذا الشرط هو صحيح لانه هو المناط في تحقق الكراهه. اما لو كان التوعد وهمي وخيالي وخاليا من القدره، قدره المكره على تحقق ما توعد به، فعندئذ لا يسمى اكراها، لا يسمى، لا يصدق عليه انه اكرهه على فعل ذلك. واما الشرط الثاني فيمكن القول بعدم اعتباره، لانه يقول مع غلبه الظن، وغلبه الظن بانه يفعل ذلك مع امتناع المكره. هذا يمكن كما ذهب اليه السيد الماتن قدس سره بانه لا يعتبر، بل يكفي الاحتمال العقلائي للتخوف حتى ولو لم يكن على نحو العلم او الظن، مو الا انه يكون عالما او يظن بوقوع الضرر. وظاهر الروايات والأدلة هو كفاية التخوف، يعني ان يكون هناك احتمال عقلائي في الحاق الضرر به فيما لو تخلف عن ما توعد به المكره، اذ يكفي الاحتمال العقلائي للتخوف حتى ولو لم يكن عالما او ظانا. ويمكن ان يساعد على ذلك، بل يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام في ما رواه، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل، لم يكن عليه شيء، حتى ولو لم يكن هذا سلطان زين المكره، حتى ولو لم يكن سلطانا، بل خاف منهم على نفسه فيما لو لم يعتق أو يطلق، فيما لو لم يفي أو ينجز ما هددوه به، فعندئذ ليس طلاقه بشيء وليس عتقه بشيء. فهذه الرواية يمكن أن نستفيد منها على كفاية مطلق الاحتمال العقلائي حتى ولو لم يكن على نحو العلم أو على نحو الظن، زين كما ذهب إليه المشهور. أما الشرط الثالث وهو حالة ما لو يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا إلى آخره، فنقول بأنه مع عدم الإضرار بالمكره فلا يتحقق الإكراه لعدم صدق الحمل مع عدم الإضرار. ولكن الكلام إنما هو في الاختلاف الكبير بين أفراده، لأنه إذا بنلاحظ هذا له أفراد كثيرة جدا ومتشعبة جدا. تارة يكون ما توعد به المكره هو أمر كبير جدا كالقتل مثلا، قال له بتعمل هيك تدفع فلوس أو بقتلك، وتارة يكون فيما توعد به، يعني من نلحظ الجانبين معا، الأمرين معا. الأمر الأول لحاظ التوعد، ما هو حجم التوعد؟ هل هو قتل، جرح، ضرب، شتم، عرفت شلون؟ أو دون ذلك. وأيضا من نلاحظ حجم الكراهة،
طبيعة المكره،
وأيضا طبيعة المكره وطبيعة المكره لابد من لحاق كل هذه الجوانب حتى نحقق الموضوع، وبالتالي حتى نقول بأنه يصح أو لا يصح. فالإكراه مثلا على المحرمات متفاوتة فيما بينها، سواء كان بلحاظ نفس المحرم أم بلحاظ ما توعد به الغير، وحينئذ لا بد من ملاحظة كل من الأمرين، وأن الحرام هل هو مما لا يرضى الشارع بوقوعه بأي حال من الأحوال كالقتل مثلا أو الكفر مثلا أو ما أشبه ذلك، وعندئذ فلا يجوز الإقدام عليه كما في إكراه الغير على ضرب الآخرين أو شتمهم فضلا عن جرحهم أو قتلهم. صار واضح؟ يعني لو أكره على ضرب زيد أو على شتم زيد، من نلاحظ أنه ضرب زيد وشتم زيد، هل هو ضرب مبرح يلون الجلد يوجب الكفارة شديدا جدا يسبب الإعاقة أو لا، ضربا خفيفا عاديا؟ وأيضا من نلاحظ ما توعد به، أنه إن لم تضربه شوف بده يكون العقاب، العقوبة شو هي؟ بياخذك 1000 ليرة ولا بياخذ كل أموالك؟ إذا 1000 ليرة لا، يأخذ 1000 و5000 و10000، ما بده أضرب حدا، عرفت شلون؟ وإذا كل الأموال بده يشوف ضرب قديش هو حجمه، كف واحد والله 15 كف، 20 جلدة تؤلمه وتقعده إلى آخره، كل هذا بده يلاحظ حتى نشوف ما هو الحكم. فالمسألة جدا متفاوتة. فلا يجوز الإقدام عليه كما في إكراه الغير على ضرب الآخرين أو شتمهم فضلا عن جرحهم أو قتلهم ممن كانوا محترمين النفوس طبعا، وذلك لدفع الضرر المادي عن أنفسهم أو عن من في حكم أنفسهم كالولد والزوج والأخ وإلى آخره. فنقول بعدم جواز ذلك ولو كان الضرر المالي كبيرا، إذا كان المترتب عليه على التوعيد يلحق الآخر بضرر مالي كبير وهكذا، فالمسألة متشعبة وأمثلتها كثيرة ومختلفة باختلاف الأفراد والأحوال. هذا أولا. أو كان الإكراه على محرم صغير، إن كنا بجواز التفريق بين المحرم الكبير والمحرم الصغير، إن كنا بذلك، وإلا لوقع في ضرر مالي معتد به ويضر بحاله، وحينئذ نقول بأن ذلك موجب أن ارتفاع الحرمة. طبعا ما يدل عليه حديث الرفع، رفع عن أمتي 9، الحرمة ترتفع عندئذ. الحديث الرافع نقل بأكثر من صيغة، في عندنا إذا لاحظتوا نحن قد حققنا ذلك قبلا، في عندنا حديث الرافع رفع عن أمة 9، رفع عن أمة 6، في رفع عن أمة 4، عرفت شلون؟ لكن المشهور هو عند الإماميين رفع عن أمة 9، عند العوام مشهور رفع عن أمة 6. راجعوا الوسائل في هذا الحديث، جزء 15 جهاد النفس باب 56 صفحة 369 مذكور حديث الرافع الثمان رفع عن أمة 9 ما لا يتقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه والخطأ والنسيان والطيرة والوسوسة في الخلق والحسد بما لا ينطق، هذه 9 أشياء. وملخص القول في المقام أنه ليس كل إكراه يرفع كل محرم، هاي الخلاصة، ليس كل إكراه يرفع كل محرم، بل لابد من ملاحظة مدى العقوبة المترتبة على المكره من جهة، وطبيعة المحرم المكره عليه من جهة ثانية. فتأمل، فإن في المسألة أو فإن المسألة في غاية الإشكال. هذا وقد فرع السيد الماتن قدس سره على المسألة بأمرين. لاحظوا، يقول: ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. فإذا السيد الإمام خالف التعريف المشهور في أن الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكرهه مع التوعيد والتهديد، مع أنه ذكره في صدر المسألة، صدر يعني ذكر تعريف الإكراه مع التوعيد والتهديد. صار واضح؟ وهي يمكن نسجل ملاحظة، سجلوها، إن هو ذكر في ضمن التعريف، قال: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكرهه، ما يكره إيجاده، مع التوعيد على تركه بإبقاء ما يضر إلى آخره. يعني لابد أن يكون مصاحبا لشنو؟ التوعيد والتهديد. تحت خالف السيد، قال بأنه لا، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد من المكره. صار واضح؟ فإذا يتحقق الإكراه حتى ولو لم يكن شنو مصحوبا بالتوعيد والتهديد. هاي ملاحظة. هذا الأمر الأول. نقول بأنه طالما يصدق الإكراه فإن الأدلة تشمله، وذلك لأن المناط هو خوف وقوع الضرر ممن ألزمه بقيام عمل يكرهه، يكرهه المكره، وإن لم يتحقق التوعيد والتهديد به، ولا يكون عمله صادرا عن طيب نفسه ورضاه. فإذا المناط في تحقق الإكراه شنو؟ أن المكره يأتي بهذا الفعل عن غير طيب نفس وعن غير رضا، يكفي أن يلزمه. تفتو سيد الإمام كأنه يريد أن يقول هالشكل، أنه يكفي الإلزام حتى ولو لم يكن هناك تصريح بالتوعيد والتهديد. صار واضح؟ يعني لو أمره المكره، أمر المكره بفعل شيء، والمكره قال بأنه لو لم أفعله لوقعت في وقيعة، في مصيبة من المكره، وإن لم يتضمن المكره تهديدا أو توعيدا أو إلحاقا بالضرر، بل يكفي الإلزام. وهذا نحن نؤيد ذلك، بخوف الضرر. فلذلك يتحقق الإكراه. نحن ملاحظة اللي سجلناها على أنه هو يتبنى هذا، مع أنه في التعريف ذكر مع التوعيد والتهديد بس. هفوة ذكر مسألة ثانية السيد الإمام، يقول: ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه. هذا خارج عن طبيعة الإكراه. عرفت شلون؟ نقول هذا مما لا ينبغي الشك فيه، وذلك يعني نفترض أنه المكره أو ما في كراه، ما في تحقق المكره، واحد شاف أنه إذا ما بيعمل العمل الفلاني في ناس بدون يعاقبوه، في ناس بدون يضروه، مع أنه ناس أولئك ما هددوا ولا أمروا ولا نهوا عن فعل أمر ولا ألزموه بشيء، تفتوا. لكن هو شاف أنه فيما لو أبقى، بيعطي مثال سيد الإمام على ما لو أبقى زوجته في حباله لخاف على نفسه من معاقبة أبيها أو أخيها أو إلى آخره، أحد متعلقيها. صار واضح؟ فطلقها، فيكون عندئذ طلاق صحيحا. ليش؟ لأنه ما تحقق معنى الكراهة، أولئك الأب والأخ أخوها وأبوها لم يتوعدوه ولم يلزموه ولم يأمروه أو ينهوه. عرفت شلون؟ لكن أهل أنا الأجواء القرائن المعطيات كلها تشير فيما لو أبقيته أو فيما لو هو لو أبقى زوجته تحت حباله لوقع في ضرر معتد به.
لو وصلوا الخبر
بغض
غير لأزيته هني ما هددوا حضروا حملوا سلاحهم جيين لعنده هل يعد إكراه؟
لا هذا إكراه بالفعل مش بالقول. لا هذا إكراه. لا نحن كلامنا خارج عن النطاق. إيه مش هذا. نقول هذا مما لا ينبغي الشك فيه وذلك لعدم تحقق الإكراه في المقام إذ معناه كما تقدم حمل الغير وإلزامه على ما يكرهه. وهنا ما في إكراه. ما توعدوه ولم يلزموه وهنا لا إكراه ولا إلزام بل إنما أقدم على طلاق زوجته كما في المثال المضروب اللي ضربه السيد الإمام بقول مثلا فلو تزوج بامرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها وأخيها مثلا فالتجأ إلى طلاقها فطلقها يصح طلاقه. هذا صحيح. ليش؟ إنما أقدم على طلاق زوجته لأجل دفع الضرر عنه فيما لو أبقاها على حباله من أبيها أو أخيها مثلا ولكن من دون إكراه منهما أو إلزام منهما. وهذه المسألة من الأمور العرفية العقلائية فإن العقلاء غالبا ما يقدمون على فعل العقود أو الإيقاعات إما لأجل جلب منفعة أو لأجل دفع ضرر. كل الناس هيك بتتصرف وهذا مثاله في العقود كثيرة. مثلا نفترض واحد ما بحب يبيع كتبه أحب إلى قلبه الكتب عنده لكنه اضطر لبيع الكتب لأجل أن يعيل العيال وينفق على الأطفال أو لأجل أن يقضي الدين عنه مثلا فاضطر إلى بيع. هل أن الاضطرار أيضا يحقق معنى الكراهة الإكراه فبالتالي يقع البيع باطلا؟ مش صحيح. لأن طبيعة العقود والإيقاعات عند الناس العرفية إنما غالبا تكون واحد يقدم على عقد معين أو على إيقاع معين إما لجلب منفعة في ذلك أو لدفع ضرر عن نفسه لكن هذا لا يحقق الإكراه وهذا لا دليل على بطلانه. فمقتضى الأصل مقتضى القواعد بحسب الصناعة العلمية هو شنو؟ جواز ذلك وصحة هذا العقود. ونخالف في ذلك الحر العامل عليه الرحمة في وسائله وبعض الفقهاء ممن ذهبوا إلى بطلان الطلاق فيما لو كان مضطرا إليه. والصحيح هو عدم البطلان لما قلنا. والحمد لله رب العالمين.